بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. نعم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات هي ما يتصف بها الموصوف. وقول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية
دي فين ديت؟ أنا القديم في اللغة العربية مش كده؟ قديم في اللغة العربية، القديم عند المتكلمين. نعم نعم. الطبعات مختلفة.
قال: وذات الله قديمة. والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له، وليس هو القديم في اللغة العربية، بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق غيره ولو كان حادثا. أما القديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم، بل دائما وأبدا موجود. فالذي لا أول له، أي لم يسبق بعدم، هو القديم عند المتكلمين. لكن اللغة العربية تقول إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا. ومنه قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة. فما كان كمالا محضا فهو مطلق، أي في كل حال وغير مقيد، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك، هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد. فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، فهذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله، وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، أي أنه أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، ثم قال: والله خير الماكرين.
المهم بما يقيده بأنه المكر الحسن والكيد الحسن. نعم.
قال: وكذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين، أو خادع المنافقين، أو خادع من يخدعه،
أو خادع من يخدعه،
أو ما أشبه ذلك، لأنه في هذه الحال تكون صفة كمال.
يعني الذي جعلها صفة كمال هو ذكرها على وجه المقابلة. أما أصل الإطلاق فالمكر يحتمل المكر المذموم واحتمل المكر المحمود، فده المكر منه المذموم والمحمود، لكن في إطلاقه على الله عز وجل يذكر على هذا الوجه الوارد في القرآن والسنة. فيمكر الله بمن يمكر بأوليائه، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. فعلى وجه المقابلة يتبين لنا أن هذه الأوصاف التي وصف الله بها إنما هي أوصاف كمال. من أجل هذا ولهذه العلة لم تؤخذ من هذه الصفات أسماء، فلا يقال الله ماكر أو الله مخادع. لماذا؟ لأن الأسماء تتضمن الكمال المطلق، فتقول عليم الخبير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لكن ما تقول الماكر، لأنه عند الإطلاق قد يتضمن مذموما وقد يتضمن محمود. الله موصوف بما هو محمود، بيانه أنه يذكر على وجه المقابلة، أما الإطلاق فلا، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى. نعم.
قال ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر، فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا.
إذن ثلاثة أقسام من أوصاف مطلقة في الكمال المطلق، هذه تطلق على الله عز وجل بلا قيد، منها ما كان كماله مقيدا على وجه المقابلة وكذا ويذكر على وجه المقابلة، فهذا يوصف الله عز وجل به على النحو الذي ذكره في القرآن، منها صفات النقص وهذه لا يوصف الله بها أبدا. نعم.
قال فصفات النقص لا تدخل في
كالخيانة مثلا. نعم.
قال فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد، مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله تعالى لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة فأذن بالخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك، فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق، وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، فهذا نعم. القول لا يجوز.
ليه؟ لأنه الخيانة صفة ذم مطلق، صفة نقص مطلقة، فخان الله من يخون. لا، مكر الله بمن يمكر. نعم، لأن المكر على قسمين، إن الله يخادع هؤلاء من يخادعون الله ورسوله. نعم، لأنه يتضمن الأمرين، أما الخيانة ما تتضمن الأمرين. أين الوجه المحمود حتى نقول هذا يطلق على الله عز وجل بالإيه؟ بالقيد. ما يوجد، هذه صفة ذم مطلقا، ولهذا القول خان الله من يخون ليس مثل يمكر الله بمن يمكر بعباده. نعم.
قال وهو قول باطل، لكن لو قيل خدع الله بمن يخدع فهذا صحيح.
نعم.
إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام، أولا صفات كمال محض فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق، ثانيا وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمال.
نعم.
ثالثا وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها مطلقا.
نعم.
قال فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب، بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال، فالجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى.
نعم، يعني هذا التقسيم لا يرد فين؟ في الصفات، في الأسماء. الصفات فيها الكمال المطلق، فيها ما احتمل كمالا ونقصا فيطلق على الله الكامل منها على وجه المقابلة، فيها صفات النقص فهذه لا تطلق عليه مطلقا، أما الأسماء لا، كما قلنا من قبل الأسماء مبناها على الكمال المطلق، ولهذا لا يؤخذ من القسم الثاني الاسم اللي هو الماكر. نعم.
قال ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال، ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، فلا تقول يا متكلم اغفر لي، وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا يسمى بالمريد، فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من
لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بغير خير، والمريد قد يكون مريدا للخير وقد يكون مريدا للشر، فعند الإطلاق ما يصلح يا مريد يا متكلم، مريد ماذا؟ نعم.
فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال وهذا يوصف به الله حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة.
أربعة فات هذا تقديم وتأخير، ما هو موجود الصفات الخبرية، فات الكلام عن الذاتية والفعلية، كل هذا فات، هي فات تقديم وتأخير.
قال المؤلف رحمه الله: قال ثابتة بمعنى أنها حق واقع يجب الإيمان بها وإثباتها. قال عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. البحث الأول: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فوصفها باسم التفضيل فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث الثاني: أن أسماء الله تعالى مشتقة، أي أنها تتضمن معانيا وأوصافا، فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية. فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا
هذا معنى يعني مشتقة، أنها ليست جامدة بل تتضمن معانيا الحسن. فأسماء الله متضمنة لصفات، فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاتها أو أكثر بحسب أنواع الدلالة، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله فهو مشتق من صفته. فالرحمن متضمن، هذا معنى مشتق للرحمة، والخالق متضمن الخلق، يعني ليست جامدة. نعم بس يعني ما معنى اشتقاق الأسماء؟ يعني أن هذه الأسماء الحسنى الواردة أسماء مشتقة ليست جامدة، بمعنى أنها تتضمن ماذا؟ تتضمن معانيا كاملة وليست هي جامدة، إنما تتضمن معاني كاملة. فالاسم إن كان متعديا تضمن الصفة تتضمن الأثر، إن كان لازما تضمن الصفة. هذا معنى أنها مشتقة، معنى أنها مشتقة يعني أنها متضمنة لمعاني وليست جامدة. نعم. لا تؤخذ إيه؟ هي تدور مع الأسماء هذه تدور مع صفاتها في فلك فيدل على صفة دل على في على 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 على, على, على دالة على الصفة ودالة على الفعل. فالله عليم، فالله عليم يتضمن هذا صفة العلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو عليم بعلم ويعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، إذا كان متعديا يعني. نعم.
قال: ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة لا معنى لها.
إيه نعم، صارت أسماء جامدة، هذا معنى الاشتقاق. نعم.
وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف بالحسنى، والله عز وجل وصفها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله. إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام. فمثلا الخلاق من من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفة العلم والقدرة، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة، فهو دال على الخلق بمقتضى مادته ودال على العلم والقدرة بلازمه. فالخلاق دال على الخلق بمقتضى المادة لأن الخلاق من الخلق، ودال على العلم والقدرة دلالة اللزوم الالتزام.
طيب، قوله كذاته يعني بالدلالات المعروفة، المطابقة والتضمن واللزوم. قوله كذاته الكلام على مسألة الذات، أصل الذات بعدها بقليل، بعدها بقليل بعد الآية اللي تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن في اختلاف في الترتيب. بعدها بقليل، أقل من نصف صفحة. أسماء ثلث من كذاته، الكلام على مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. فالله سبحانه لم يعبر عن نفسه بالذات، لم يعبر عن نفسه بالنفس. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل عن عيسى: تعلم في نفسه ولا أعلمه في نفسك. واصل الذات في اللغة العربية بمعنى الصحابة عندكم كده. أسماء ثابتة قبل الذات، طبعا اللي معاك غير طبعا اللي مع أشرف غير طبعا اللي معاك بصيرة، هذا بخمس ابيض تقريبا. ها ما هي ايضا بتاعت الرساله معده برضو اعداد، يعني مش هي نفس ال عندك الوطن والبصيره والرساله، وانت عندك ايه؟ تعالك دير نسخه الرساله. ماشي، طيب يعني احنا بذاته دي مرت معنا.
لا لا، هو مرت في الصور انها مرت في الشرح.
صفاته كذاته. طيب تمام، طيب اهو كذاته. ها
طبعا يا شيخنا تكلم عن الاسماء بعدها، ثم اسماء الثالثة العظيمة بعد الثالث، هنا مرت في الشرح خالص، يعني هنا مش
ماشي ماشي ماشي.
قال: ونضرب مثلا في الإنسان، فإذا قيل
طيب خلاص تجاوز هذه، نعم معروفة الدلالات. بعدها بعد الدلالات بقى قول يا أخي المثل، قول يا أخي ما عندكوش خبرة بال، يعني هات لي كده أقول لك أنا بقى أعرفك يا أشرف إزاي تعمل. فين هذه؟ فين؟ خلاص، فين المثل؟ فين المثل؟ ها والنظر بذلك المثل، خلاص احنا خدنا دي. طيب بعد هذا نقول ايه؟ ويعبر عن هذا البحث بان اسماء الله اعلام واوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي اعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني هي اوصاف. فهي باعتبار دلالتها على الذات اعلام، باعتبار دلالتها على المعاني اوصاف. فأسماء الله عز وجل أعلام وإيه؟ وأوصاف. ويترتب على هذا البحث: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ والجواب أن نقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو الله، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم في الاسم الآخر كما بينا، فهي متباينة وهي مترادفة. باعتبار دلالتها على الذات هذه إيه؟ مترادفة، فالله عز وجل هو العليم والحكيم والخبير وهو، وما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متبينة، فصفة العلم غير صفة القدرة غير صفة الحكمة، والمترادف هو متعدد اللفظ المتحد المعنى، والمتباين هو متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وبشر وإنسان مترادف لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد، فالبشر والإنسان والإنسان وبشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام إلى آخر ما ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله فهي مترادفة لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباينة. طيب الوجه الثالث من أوجه الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين.
يبقى الوجه الأول أسماء الله كلها حسنى، الوجه الثاني أن أسماء الله مشتقة. مشتقة يعني إيه؟ يعني متضمنة معاني الجلال. نعم.
قال الوجه الثالث أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولا يمكن حصرها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والهم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. قال الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال استأثرت به في علم الغيب عندك، فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. وإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، قال فالجواب أن الحديث الثاني لا يدل على الحصر، إنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله عز وجل فإنك تدخل الجنة. ونظيره لو قلت عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحاء، فليس معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشر، لكن هذه العشر خصت بأنها معدة لحمل البطحاء، وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، وأخرى معدة لحمل الرجال، وأخرى لحمل الأمتعة، ومثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لسردها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سردا ونسردا.
وكل على حسب ما يصل من دليل إليه فهو يتتبع، وإذا ظهر الدليل باسم أسماء الله عز وجل قال به وعمل به وكذا وكذا، وليس بلازم أن تحصر في موضع واحد. ولازال أهل العلم على هذا منذ القديم ينظر في الأدلة ويستخرجون من أسماء الله عز وجل ما يظهر لهم، وقد يكون المعتمد في بعض المرات حديث ضعيف فنرد هذا قبول هذا الاسم أن الحديث ضعيف، وهكذا. والأمر في غاية السهولة واليسر، لا كما يدعيه هذا الرجل من أن المسألة يعني سر من الأسرار ولم أسبق والكمبيوتر وغير هذه الأشياء. الله عز وجل تعبدنا بأن ننظر في الكتاب والسنة وأن نستخرج هذه، لكن القواعد التي نستخرج بها لابد أن تكون قواعد سليمة صحيحة، قواعد سليمة صحيحة. فمن ذلك مثلا أن هذا الرجل يقول بحصر هذه الأسماء، ولا يوجد من قال بالحصر في 99 إلا ابن حزم، وإن كان شيخ الإسلام أضاف فقال وغيره، ولكن لم يسمي غيره هذا، ولا يعرف إلا ابن حزم، وابن حزم يحصر في 99 فقط، لكن هذا حصر في 99 و99 فزاد على ابن حزم 99، وهو لم يكن يعتقدها أولا، ترى هذا الاعتقاد عليه بعده، ولو ما كان يرى أصلا الأسماء المضافة، لأنه يعتبر أن هذه تتعارض مع الكمال المطلق، فالكمال المطلق ما يعرف الإضافة، لابد أن يكون كمالا مطلقا، ثم بعد ذلك أضاف ووضع 99 اسما في سابقة لم يسبق إليها، لم يسبق إليها. ولفق بقى بين القولين محصورة وغير محصورة، فقال أما بالنسبة لما عند الله فليست محصورة، وعليه يحمل حديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أما بالنسبة لما تعرف الله به لعباده الألفاظ محصورة وعليه، فالاسم رقم 100 لا نقبله، ولو دل الدليل يقول لا يمكن الدليل يأتي بأكثر من هذا. كمبيوتر قال له هذا، طب الكمبيوتر بيجيب أسماء لكن يبقى بقى شرطية الاسم هنا، ده اسم ولا مش اسم ولا كذا ولا كذا، فالكمبيوتر يجيب لك ايه؟ هيأتي بالاسم أن هذا اسم وتوفر فيه شرط الاسمية، واخد بالك؟ لا أنه صفة ولا أنه خبر ولا، ثم النص هذا صحيح ولا ضعيف، ده مبحث آخر. كل ده الكمبيوتر يجيبه؟ مش هيجيبه. الكمبيوتر بتدخل عليه مثلا أي حاجة يطلع لك مجموعة وجملة، تأتي بعد ذلك تفريزها، تفريز هذا الثابت إيه وغير الثابت إيه، وهناك نزاع في هذا النص، النص هذا صحيح، النص هذا ما هو صحيح. فمجرد النزاع في اسم هيغير الحصر هذا. وعليه فلو أنه وسع ما وسع الأوائل ثبت هذا عندك، تعبد الله بهذا، ثبت عند غيرك أكثر وتعبد الله، الحمد لله داخل في التعبد. أما حصر 99% ما تحصل زيادة مطلقة وتسعة وتسعون مضافة بالملي ما يحصل زيادة، وأن هذا إعجاز، هذا تسفيه للسلف الصالح. وكما ذكرنا لكم تكرارا ومرارا بأن هذا الرجل يعتمد على أحكام الشيخ الألباني في الغالب، يعني معنى ذلك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لو أنه خالف في حديث واحد معناه انهدم هذا التقسيم، ولم يستطع الكمبيوتر يعني زيادة أو نقص، فإن كان نقص فما استطاع الكمبيوتر أن يستخرجنا 99 لأنه خلاص خلص المسألة على كده، أو حصل زيادة يبقى اتهم الكمبيوتر بالغباء لأنه حصل زيادة، مجرد حكم يتغير خلاص. فمثلا كونه لا يعتمد الحديث الحسن في إثبات الاسم معنى أن أي اسم سيثبت في الحديث الحسن هيخرج عن عد من الرضواني، وهو داخل في العد عند أهل السنة والجماعة، إذا الحسن من أقسام المقبول، يبقى كده هنصل إلى كم رضواني. فهذه مخاطرة عجيبة ومع ذلك يتحدى بها الناس. فهذا الرجل أصل أصولا في هذا الباب ما سبق إليه، وأقرب شيء يهرب بيه لك إيه؟ بتشوفه أنا جبت حاجة بدون دليل، لا ده هذا نظر متأخر. إنما التقعيد الذي سلكت إليه لأنك قلت بالحصر، لم تكن مسألة عندك مجرد إحصاء أسماء، حينئذ لك أن تقول هو أنا جبت حاجة معلاش اسم معلاش دليل، لكن ده المشكلة أن أنت جبت بإيه؟ حصر، فالحصر ده هينقضه زيادة اسم أو نقص اسم، زيادة اسم واحد أو نقص اسم واحد، ويكفي أنك قلت بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به، انتهت المسألة. يكفي أنك قلت بأن لفظ الجلالة ليس داخلا في العد، يكفي هذا. طب هو داخل في العد، كده انتهى البنيان عندك. فهي مخاطرة، ولهذا هو تعبد، هو نفسه كان يعتقد 99 ولا زيادة، فجأة طلع ب 99 أخرى، مش بقى طلع بواحد ولا طلع باثنين، طلع بتسعة وتسعين وبرضه محصورة. ينبغي أن تكون المطلقة محصورة وينبغي أن تكون المضافة محصورة، مع أنه قدم في الشروط أن الاسم لا يكون إلا مطلقة، لأن ده معنى الحسنى، وأن أي تقييد أو إضافة هتقلل من هذا الكمال، فلا يليق أن يكون اسم من أسماء الله عز وجل. يعني مخاطرات، ولهذا يلزم بإدخال ما شرطه ما لم يدخله، لكن تتوفق مع شرط، وعلى شرطه يلزم إخراج بعض أسماء التي هي عنده أيضا لو طبقنا هذه الشروط. فمهاطرات وليست قواعد وضوابط. نعم، يسع اللي بيقول ابن القيم واللي بيقول العثيمين واللي بيقول ابن تيمية وتنتهي المسألة، يشغلنا ليه بس؟ وجعل هذه يعني قصة، وصحيح الفاضي بيعمل قاضي واللي مش له حاجة شغله بيعود ينحت كده، زي اللي عنده شوية عسل هيبيعهم، لازم يطلع فيهم ان هما شفاء من كل حاجة، ويحط لك بقى خصوصا ما يحتاج اليه الناس، ده مش عارف بيساعد عشان عارف على مسألة ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وكل واحد يحط ورقة بحيث يقدر يعيش من حوالين شوية العسل دول. لما لو كان العسل دول بعشرين جنيه 30 جنيه ودول من العسل اللي هو يعني ها مشي حالك، وفي بقى عسل جبلي مش عارف 3000 و4000 وكلام من ده، محدش راح يشتري منه، لكن هو عايز يخلي العسل ب 20 جنيه زي العسل ابو 3000 جنيه، واخد بالك؟ وفي حبوب لقاح وفي مش عارف بيطلع من حواليها بقى، وحبوب لقاح مش عارف ايه ومش عارف ايه وماده العسل ايه والشمع ايه، واخد بالك؟ ده الشمع ده طبيعي. المهم بيحاول يلفط من حوالي الموضوع بحيث ان هو يبقى له ايه، او نفس مساله الرضوانه دي بقى او الشغله، فجاب الموضوع ده بقى هو ده خلاص. تخاف تبص كده، تخاف كده تنظر في كتب اهل العلم تجد المساله ابسط ما يكون، ولا زال اهل العلم ما اتفقوا على عد. ليه؟ انظر في كتاب السنه، ثبت عندك ده خلاص قول به، العلماء ينظرون. وهذا هو الكلام يسبق، لان احنا مش في حاجه اصلا الى هذا العد، الجمع لازم يعني. يقول لك اصل ابن تيميه بيقول ده فوق مقدور البشر، فلهذا ضبط هذا الامر منذ ان وجد الكمبيوتر، واول من استعمل الكمبيوتر في هذا الباب هو، اذا اول واحد في عمر امه الاسلام هو رضوان، ممن ضبط هذا الامر ووضع هذه القاعده. نعم.
قال: لكن من اجل ان يبتلي الله الانسان الحريص من غير الحريص، فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل اليه، غير الحريص هو الذي يقول ان كان الشيء سهلا اخذته، وان كان صعبا يحتاج الى مراجعه والى بحث فلا حاجه لي به. البحث الرابع: حكم التسمي باسماء الله سبحانه وتعالى. ان من اسماء الله تعالى ما لا يسمى به غيره، مثل الله، فلا يمكن ان نسمي احدا بهذا الاسم لا على سبيل اراده المعنى ولا على غيره. كذلك اسم الرحمن ايضا، قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز ان يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لان الالوهيه هو الرحمه الواسعه الشامله التي هي وصف لازم للراحم، هذه لا تكون الا لله عز وجل. اما بقيه الاسماء فهي ان قصد بها ما يقصد باسماء الله من الدلاله على العلميه العالميه والوصفيه فانها ممنوعه، وان قصد بها مجرد العالميه فليست ممنوعه. فالحكم والحكيم
يعني في ملاحظه الصفه في العلم اذا لوحظت فانها ممنوعه، اما مجرد العالميه فليست ممنوعه. فالحكم والحكيم من اسماء الله. ها.
فاذا سمينا شخصا بالحكم او بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فهنا لا بأس به.
يعني ولا واحد سب ابنه الحكم، الحكم ابن هشام مثلا، في إشكالية؟ الشيخ يقول ما في إشكالية، لأنها عالمية محضة، عالمية محضة. لكن عندنا واحد في البلد اسمه الحكم، يذهبوا إلى الحكم لأنه يحكم بين الناس وكذا، فذهبوا إلى الحكم، يذهبوا إلى السيد، فهذا الذي يمنع، وعليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم. فإذا لوحظ فيه الصفة يمنع، عالمية مجردة ما يمنع. نعم.
قال: وفي الصحابة رضي الله عنهم من اسمه حكيم وفيهم من اسمه الحكم، وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله تعالى، فهي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية أي وصفه بالصلاح، وأننا ما سميناه صالحا إلا لأنه صالح، سميناه صالحا مجرد علم.
ولهذا لما نقول فلان هذا رجل صالح فهيا بنا نسميه الصالح، اذهبوا إلى الصالح، سلوا الصالح، سلوا التقي، سلوا كذا، ما ينفعش، هذا لا يصلح، لأنه روح يحفظ فيه معنى الصفة. لكن رجل اسمه صالح، اسمه محمود، علم فقط، وقد يكون هذا طالحا، هو اسمه صالح ولكنه عربيد، فهو علم مجرد بس، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا أقول مثلا أنا صالح الفوزان، هذا ما في مشكل، لكن واحد يقول لك أنا صالح نظرا لصلاحه واستقامة حالي نقول أنت تزكي نفسك. ومن هنا لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء مثل صالح ومحمود وكذا؟ لأنها عالمية محضة. نعم.
قال كذلك إذا سمينا
لما غيرها إلى زينب، لما غيرها إلى زينب، لعل هذا أيضا لوحظ فيه معنى الصفة، يعني لعله لوحظ فيه معنى الصفة، النبي طلع على حالها وأنه لوحظ فيه معنى الصفة فغيرها إلى اسم صالح، أو لمعنى آخر، أو 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 هو أنه يقال دي برة فيقال يقال موجود برة فيقال لا برة، مثل تسمية رباح وكذا، فيكون من هذا المعنى فقط، يعني معنى كمالي ليس عائدا إلى العالمية نفسها، وإنما عائد لما قد يترتب عليه زي رباح وزي فلاح. نعم نعم. الشيخ ليه؟ الشيخ الصالح العثيمين؟ لا هذا 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 يعني غلط، لكن احسبه صالحا، لان صلاح الشيخ هذا ظاهر، هذا امر ظاهر، لكن الله اعلم قبوله عند الله عز وجل. نعم.
قال كذلك اذا سمينا شخصا بسلمان
فهذه تزكيه، الشيخ الصالح صالح العثيمين هذه تزكيه، فتاخذ حكم التزكيه. حكم التزكيه ماذا؟ اذا انا وصفت غيري أقول مثلا الشيخ الصالح فيما أحسبه الشيخ صالح العثيمين، فحينئذ لا بأس. ولو قصد كما قلنا قصد العالمية ما يصلح، لكن لو قصد التزكية فيقيده أحسبه. نعم.
قالك
ايوه يبقى تزكية، بس هو مش قصده العالمية. طيب تزكية ايش عرفه بقى انه صالح؟ هذا صالح في الظاهر، فلهذا يقول احسبه فيما احسبه، شيخ الصالح فيما احسبه. نعم. نعم. لان نبي يقينا قطعا هذا. وقل الصالح أبو بكر، وقل الصديق أبو بكر، وقل فاروق عمر، هذا علم نصا، لكن ما أقول الشيخ الصالح محمد بن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين، إلا أن أقيد فأقول الشيخ الصالح فيما أحسبه والله حسيبه محمد بن صالح بن عثيمين. نعم. نعم. لفظ حس ايه؟ قال ابن حجر على أت كذا تعليق ابن حجر. نعم.
قال كذلك إذا سمينا شخصا بسلمان فليس لأنه سالم، بل قد يكون من أتعس الناس، يوما تكسر رجله، ويوما تكسر يده، ويوما يفلق رأسه، ويوما يخدش ظهره، وليس فيه السلامة، ومع ذلك نسميه سلمان، وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم فقط. البحث الخامس أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكنها في الحق توقيفية، لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق، أي في القول الحق الصحيح، توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقيف هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشرع، فهي توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظر، أما من الأثر فقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه فهذا من القول عليه بلا علم فيكون حراما. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله تعالى لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم من قفو ما ليس لنا به علم. أما من النظر أولا فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه. وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. فلو أن رجلا اسمه محمد وناداه آخر يا عبد الله وكلما ناداه أو راسله سماه عبد الله لغضب من ذلك ورأى أن ذلك تعد عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أعظم. ثانيا من الدليل النظري أيضا أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى الحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله باسم فليس عندك علم أنه بلغ كمال الحسن بل قد سميته باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة دليلان أثريان أو شرعيان ودليلان عقليان نظريان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لنا بذا أدلة وفية لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. وهنا يرد سؤال وهو هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ والجواب سبق أن ذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض يوصف الله به والنقص المحض لا يوصف الله به والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق. أي أن الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به مقيدا في حال الكمال. إذن فليست كالأسماء توقيفية. ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة فنقول إن الله تعالى مزج السحاب لقوله ألم تر أن الله يزجي سحابا ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون ويمكر الله ونقول إن الله مستهزئ بمن يستهزئ به لقوله تعالى الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون ونقول إن الله خادع من يخدعه لقوله إن المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس. قال مسألة ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ نقول الضابط هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسم وما دل على معنى فقط فهو صفة.
نعم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة قد كذا إرادة
فعي واستبي.
قال العثيمين رحمه الله تعالى شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيل.
نقف عند له الحياة من لو قلنا بالحصر يقول بالحصر الجامع يقول هذه بما عند الله لا حصر فيها. فحديث نعم خلاص ما احنا الجمع انا غير محصوره وما حديثنا ليس حديث حسن اسما يعني معناها ان من احصى من اسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنه. فده متعلقه ببعضها وليست جمله تامه ان ليس حديث حسن اسما جمله تامه لا ان التامه بالجزاء ان لله 99 اسما من احصى دخل الجنه. أي من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة وليس على وجه الخبرية. هو بقى بيعتبر على وجه الخبرية تامة إن الله 99 اسما. طيب 100 إلا واحدا هذا عدد ثاني، من أحصى دخل الجنة؟ نعم لا لا ما هو باللازم، ما هو باللازم، ما هو الشروط اللي مدخلها من عنده دي شروطه وليس شروط العلماء، وليس شروط العلماء. وهل لو هو دخل الشروط ديت لابد تجتمع مع بعضها ولا أن يكون شرط واحد مثلا؟ هو قال كده؟ المسعر مثلا فهي الألف ولا طب تصح اسمه ولا من وجه الإخبار؟ يعني طب احنا عندنا طبعا جبت العالمية الألف واللام، في حاجة اسمها ثانية بقى ويتضمن الكمال المطلق. طب الكمبيوتر اجيبها لي ازاي؟ هو جاب لي الألف واللام في المسعر بقى المسعر، يبقى بقى مين اللي هيجيب لي انها كمال مطلق ولا مش كمال؟ المسعر دي فيها كمال ايه؟ اي صفة يعني التسعير دي فيها كمال ايه؟ هجيبها زي الكمبيوتر ديت؟
لا هجيبه
في الظهر، الظهر مثلا تمام. هنعمل ازاي؟ ما هي ده حته حديده غبي الواو غير او زي ما انت قلت. طب الالف ولام طلعتها، طب الاسماء بده تكون كمال، طب الظهر هيطلع معايا الظهر، ما هو اسمه تبع النحو اسم، تبع النحو اسم، تبع اسماء الله الكمبيوتر خلي بالك الظهر ديت انا طلع لك اسم، بس خلي بالك معناها يقلب الليل والنهار، مش هيجيبها ديت خالص، مش هيجيبها خالص. هو معنى ان انا اروح عند الباب بيفتح لي عشان الجهاز اللي حاطينه بقى، هو بقى انسان هيدخل اللي تبع الشغل. ولهذا هم عملوا ايه لما عملوا الباب اللي هو بيفتح الواحد ده اول ما تروح عنده مفاتيح لك؟ طب ما هو هيدخل دلوقتي اللي مش مقيد فين؟ في الشركه. الباب ده حته الحديد دي مش هتقدر تميز، طلعت يدخل وشم ما يدخلش المدرسه، ما احنا الاثنين الباب هيفتح لنا، الاثنين الباب هيفتح لنا، بس انا دلوقتي مش في المدرسه وطلعت المدرسه. فلهذا اخترعوا حاجه ثانيه اللي هي بصمه العين تقريبا، ان هو من سابق يعرفوه ويبقى كده، واخد بالك؟ طب ابو طلعت جاي مش هيفتح باب ابدا، يعني عايز ابني انا هموت هتقول ابني ما يفتحش ابدا، طلعت بس هو اللي يدخل. فانت دلوقتي الكمبيوتر اندخل الظهر دي تبع الاسماء في اللغه العربيه اسم، لكن اسم حسن اسم اسماء الله لا، ودخل نفسه في مساله صعبه، واخد بالك؟ يعني ابدا ابدا. وعشان كده هو مما يدل على ضعفه ايه؟ مما يدل على ضعفه ان هو جاب 99 بعد 99. هو في الاول مش اول اختراع الرضواني كان 99 لا، ده الاختراع الاولاني كان 99 بس، فلقى نفسه هاجم عليه اسماء ثانيه، خد بالك؟ كان لازم يضيف، هيضيفها فين بقى؟ اجيب لها دليل فين؟ وانا برا الحصر. يبقى 100 الى واحده. طب 100 الى واحده بتاعت من دي بقى؟ فهم مين؟ ده تاكيد ان انا عايز اسمع 100 الى واحده، 100 تاكيد 99 ولا جديد؟ فكان لازم يعتقد ان ده جديد. طب من سبقك مش مشكلة، ما هو اصل ببص بالقرآن الكمبيوتر طلع لي كمان بالملة 99 ايه مضافة بهذا، لا التفت الى غيري. ولهذا كل نصيحة يقول انا عندي بحثي مراجع على 35 موسوعة مش عارف ايه، انتهت المسألة، مش انا مراجعها العلماء او ده كلام العلماء، لا. اضف الى ذلك الارهاب بقى، اللي هيخالفه يبقى ما بيعرفش حاجه بالسماء والصفات، يبقى عقيدته منسوفه. لسه تقريبا بيقولوا الاخوه بيقولوا مش عارف من ايام كده عمل كده تقريبا، كان الوصيف اللي هو كانوا مع بعض كده، المهم دلوقتي بيقول لك انت بتقول ايه، انت مش عرفك الحاجات دي، اتصل عليا قول الو يلا خد بالك. فطبعا التانيين بقى بيتادبوا، ما هو محدش عارف حاجه، ما هو ما يقدر يدخل معاه في المساله ديت، فهو كده شغال شغل ايه ارهاب. الا يخالف يبقى كده مش عارف حاجه في السماء والصفات. نعم، بس هو مش عارفين حاجه. نعم، هو نفس ده صنايعي في الكلام برضه، هو بس هو يعني ده بينفع ايه يعني يحبسك على يحبسوك مع بعض كده يعني، خد بالك ان هو ملوش دعوه بالعلم ولا دعوه بالكلام، ده صنايعي، ده مش عارف ده بتاع، ده مش عارف كذا، واخد بالك له حاجه كده، حاجات حلوه كده يعني ايه، اوصاف كده بتبقى. نعم،
حديث كلام ابن حجر يا شيخ
صالح. اي نعم،
يقول عن ابي هريره كان اسمه ميمونه بره، اخرجه المصنف في الادب المفرد عنه، والاول اكبر، وزينب هي زينب هي بنت جحش او بنت ابي سلمة، والاول والاولى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثانيه ربيبته، وكل منهما كان اسمها اولا برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن عبد البر. وقصه زينب بنت جحش اخرجها مسلم وابو داود في اثناء حديث عن زينب بنت ام سلمة، قالت سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم، قالوا ما نسميها، قال سموها زينب. هذا كلام بحجر الشيخ،
يبقى لاحظ فيها معنى التزكيه، النبي لاحظ فيها معنى التزكيه، وقد يكون كما قلنا من جهة أخرى أنه حتى لا يقال قياسا على رباح وكذا كذلك، لكن هنا فلا تزكوا أنفسكم. نعم، مين؟ لا، عند القاصد، عند حصول التسمية من أصلها. أما من صالح مثلا علم عليه، محمود علم عليه، هذا ما له حفظ الصفة، يعني هذا ما له حفظ الصفة، لكن أنا ممكن مثلا أسمي ابنتي برة تزكية له، يسمى ولدي صالحا تزكية له. نعم،
وزاد ابن حجر الشيخ،
نعم،
كره ان يقول خرج من عندي برة،
تمام،
قوله فقيل تزكوا،
شوف اضاف اليها كراهه ان يقال خرج من عندي برة، يعني المعنى اللي هو في رباح
فقيل تزكي نفسه، اي لان لفظ برة مشتقة من البر، وكذلك وقع في قصة جويرية كره أن يقال خرج من عندي برة.
نعم، رجاء ايه؟ الذي يظهر أنه قريب منها. نعم، ده الشاعر اللي بيقول مش الله، ده الشاعر. ايوه، ده قول بشر، ده مش دليل فيه يبقى ان هو يوافق ولا لا يوافق، لا يوافق، لان العمر ما ثبت انه يطول بالاسماء، لكن ممكن اسماء يسمى ايه سهل مثلا. نعم، يسمى سالما، رجاء هذا يسمي الألباني ما
قال النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم بره لكونه دالا على
الاسلام. نعم.